بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري ثم المدني نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. وفي نسخ: باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا هو المقطع الذي نسأل الله أن يكرمنا بالوقوف عنده، وهو كما ترون قسمان. القسم الأول يتعلق بما يسمى علوم الحديث، والبخاري هنا يتعرض لمسألة يذكرها جميع علماء الحديث في المصطلح في مصطلح الحديث، وهو صيغة الأداء بعد التحمل. يعني حين يأخذ التلميذ عن الأستاذ ويقرأ عليه أو يسمع منه حديثا أو يروي يقرأ عليه حديثا ثم بعد ذلك يريد أن يؤدي هذا الحديث، فكيف يقول؟ هل يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت؟ هذا الذي وقف عنده البخاري في هذا الموطن الذي بدأنا به اليوم. فلذلك بدأ بقوله باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا، وفي نسخة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. يعني هل هنالك فرق بين هذه الصيغ الثلاث؟ البخاري على أن هذه سواء، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت عند البخاري سواء، وليس عند البخاري فقط طبعا وعند غيره كما سيرد، لكن البخاري ذكر قوله في هذا وأخذ يدعمه بالدليل. فقال وقال لنا الحميدي. الحميدي هو الذي روينا حديثه في أول الكتاب إنما الأعمال بالنيات، وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي. الحميدي يقول قال الحميدي وهو شيخ للبخاري وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة يعني عند سفيان ابن عيينة كان عنده حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. إذن أول دليل أتى به البخاري على هذه المسألة ما نقله عن شيخه الحميدي عن سفيان ابن عيينة أن ذلك كله واحد. وفي الحقيقة أن هذه الكلمات من حيث اللغة معناها واحد، ويستدلون على ذلك بآيات في القرآن. الله تعالى قال يومئذ تحدث أخبارها، وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، فإذا نبأ وأنبأ وحدث كلها بمعنى واحد، في أصل اللغة المعنى واحد. وكثير من علماء الحديث كابن عيينة والزهري ومالك ابن أنس والحسن البصري ويحيى ابن سعيد القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذه بمعنى واحد، يعني استمروا على الأصل اللغوي لهذه الكلمة، فعندهم أن هذه الكلمات الأربع سواء. الآن سيستدل البخاري على هذا القول أنها سواء بهذه التعليقات التي ذكرها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اسمعوا، قال وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. إذن ابن مسعود هنا أدى بصيغة حدثنا. معلوم لديكم أن هذا الحديث حين نسمعه على الفور يخطر في بالنا حديث خلق الجنين، وسيريده طبعا الإمام البخاري موصولا يعني مسندا في كتاب القدر، سيذكره بكتاب القدر برقم 6594 سيريد معنا. فإذا هنا أتى بهذا التعليق عن ابن مسعود للدلالة عن ابن مسعود قال حدثنا، ثم قال وقال شقيق عن عبد الله. شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي، مرت معنا ترجمته مرارا. شقيق ابن سلمة أبو وائل يروي عن عبد الله، هنا عبد الله من؟ ابن مسعود. على الأغلب إذا قيل عبد الله بإطلاق فهو ابن مسعود من بين العبادلة. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، يعني أن ابن مسعود هنا قال سمعت، هكذا يريد. طبعا الذين ابن حجر وغيره قالوا إن هذا التعليق قد أخرجه البخاري في الجنائز، ولكن تصفحت أنا كتاب الجنائز فوجدت أن هذه الصيغة صيغة الأداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالنسبة لحديث أبي هريرة الذي يرويه عنه سعيد بن المسيب. سعيد المسيب عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا قال شقيق عن عبد الله سمعت النبي كلمة، يعني هذه كلمة سمعت النبي كلمة، أظن الله أعلم والأمر يحتاج إلى زيادة تحقق. هنا هذا التعليق ذكره البخاري في كتاب التفسير من رواية شقيق عن ابن مسعود، وفيه نص الحديث قال النبي كلمة وقلت أنا كلمة أخرى. قال النبي كلمة وقلت أنا كلمة أخرى، وهذا في باب طبعا التفسير في رقم 4497، وهو يوجد كذلك في كتاب الجنائز لكن برقم 1240. ليس فيه سمعت، وإنما يريد البخاري والله أعلم هنا أن ابن مسعود مرة قال حدثنا ومرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكرها بصيغة لا سمعت ولا حدثنا. والصحابي الذي ثبت لقاؤه طبعا للنبي عليه السلام وأصلا وسماعه منه إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاتصال. إذن وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، أظن أن هذه هي التي في كتاب التفسير، وفيها قال ابن مسعود، وهي من رواية شقيق ابن سلمة عنه، قال ابن مسعود قال النبي كلمة وقلت أخرى. من يذكر هذا الحديث؟ قال النبي من مات يشرك بالله دخل النار. يقول ابن مسعود وقلت أنا كلمة أخرى، ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. من هنا يعني أنا وقفت عند كلمة سمعت النبي كلمة، فوجدت أن الحديث قال النبي كلمة وقلت أنا كلمة أخرى، والله تعالى أعلم. وقال حذيفة هو ابن اليمان رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وكذلك هنا حدثنا قال أبو سيدنا حذيفة بن اليمان بهذه الصيغة، وستأتي أو سيصلها البخاري في كتاب الرقاق. الآن يتابع البخاري في التدليل على ما ذهب إليه. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. لما ذكر هذه العنعنة هنا؟ وقال أبو العالية، أولا أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، اكتب اسمه، هو رفيع بن مهران الرياحي، نتحدث في ترجمته فيما بعد، لا نريد أن نخرج عن الموضوع. قال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قول ابن عباس عن النبي هذا يسمى المعنعن، وهذا المعنعن ما حكمه؟ حكمه أنه موصول بشرطين. شرط الأول أن يأتي عن رواة مسمين معروفين، ثانيا إذا ثبت اللقاء، وهذا مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني أنه يجب أن يثبت اللقاء بين الراوي المعنعن وبين من حدث عنه بالعنعنة. مذهب مسلم أنه تكفي المعاصرة، لا يشترط أن يرد خبر فيه ثبوت اللقاء. طبعا مذهب مسلم في المعاصرة هو لحسن الثقة بالراوي، يعني حين يقول الراوي عن وهو في عصره ثقة به أخذه على حمله على أنه موصول. البخاري اشترط وهو أدق في هذا، البخاري وهو أدق في هذا وهو تبع في هذا شيخه علي بن المديني، أنه لا بد من ثبوت اللقاء. لذلك الآن تجد أن الأحاديث التي يورد فيها البخاري صيغة التحمل بعن تجد أن هناك إسنادا ثبت فيه أنه حدث عنه. لا نريد الآن أن نتعرض للمسألة بالتفصيل، فأنتم قرأتموها في كتب المصطلح. فهذه الآثار في العنعنة وأن حكمها الوصل إذا ثبت اللقاء، والذي عنعن كان راويا معروفا ومبهم. نعم، فيما يروي عن ربه. وكذلك قال وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. وهذه التعاليق الثلاثة أو وصلها البخاري في كتاب التوحيد في آخر الكتاب. الآن بدأ البخاري بذكر هذا الحديث. يقول البخاري حدثنا قتيبة. قتيبة من أيها الإخوة؟ هو قتيبة بن سعيد، نعم، شيخ البخاري. عفوا قبل أن أتابع الحديث نسيت أمرا كان ينبغي أن أقوله. وهو أنه عند البخاري وابن عيينة ومالك والحسن البصري والقطان والأئمة الأربعة والمعظم الكوفيين والحجازيين أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كما قلنا هي سواء، لكن المتأخرين، هذا الذي أريد أن أقوله، المتأخرون من المحدثين فرقوا بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فقالوا إذا سمع من لفظ الشيخ فيقول حدثنا، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرنا، وإذا أجازه الشيخ برواية شيء ما يقول أنبأنا. عرفنا هذا الفرق عند المتأخرين، فحدثنا إذا سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا إذا قرأه عليه، وأنبأنا إذا كان إجازة يقول أنبأنا. ذاك الخطيب البغدادي يقول أعلى صيغ الأداء سمعت ثم حدثني ثم أخبرني ثم أنبأني. لذلك قال ابن حجر العسقلاني وتابعه القسطلاني وكذلك غيرهما أنه بالنسبة لطالب الحديث ينبغي اليوم أن يراعي مصطلحات المتأخرين، لأن المتأخر إذا قال أخبرني هو يعني أنه لم يسمع من لفظ الشيخ وإنما قرأ عليه. وهنالك تفريع آخر ذكره كذلك المتأخرون، فقالوا إذا سمع من الشيخ وحده يقول حدثني، وإذا سمع مع جماعة يقول حدثنا، وإذا قرأ وحده على الشيخ يقول أخبرني، وإذا كان في مجلس قرأ فيه على الشيخ يقول أخبرنا. فرقوا بين ضمير المتكلم وبين ضمير الجماعة، هذه كذلك اعتنى بها المتأخرون من علماء الحديث. ولذلك تجدوا أنني في بداية الدرس أقول أخبرني، لا أقول أنا حدثني، أقول أخبرني شيخ حبيب الله، لأنني قد قرأت عليه الصحيح كله بقراءتي أنا عليه، فأنا قرأته كله، فلذلك أقول أخبرني. ولو سمعته منه نعم لقلت حدثني، لكن عند مالك والقطان لو قرأت عليه أنت لا بأس أن تقول حدثني كما سيرد معنا. إذن اليوم درس اختصاصي يتعلق بالمصطلح علم الحديث في هذه يعني الدقيقة وفي هذه النقطة. الآن نتابع الحديث. الآن لا يغب عن بالكم أن عنوان الباب أو ترجمة الباب ما هي؟ قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. الآن سنقرأ هذا الحديث. أنا ذكرتكم بالترجمة لكي نربط بين هذا الحديث الذي ذكره البخاري وبين الترجمة وبين عنوان، ما العلاقة بينهما؟ نعم، حدثنا قتيبة، هو كما قلنا قتيبة بن سعيد الثقفي، هو مولى، كان من موالي الحجاج بن يوسف الثقفي، فهو من الموالي وسمي الثقفي لأنه مولى للحجاج بن يوسف، ولكن مع أنه كان مولا وصل إلى رتبة قالوا فيه شيخ الإسلام وراوية الإسلام، ارتحل في طلب العلم وطلب وكتب ما لا يوصف كثرة. أنصح طلاب العلم بكثرة الكتابة، يعني كثرة القراءة مع كثرة الكتابة. فقتيبة بن سعيد ذكر الذهبي قال كتب ما لا يوصف كثرة، لأن كثرة الكتابة تعين على الحفظ. وهذا باب أذكره يعني بشيء من التفصيل في درس آخر إن شاء الله تعالى، لنذكر ما أوري عن الأئمة في هذا. هذا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه في سنة 240 للهجرة. يقول قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر، هذا مر معنا، هو إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق الأنصاري مولاهم، كذلك مولى كان للأنصار المدني، فهو من المدينة، وهو كان مقرئ المدينة في زمانه، فهو مقرئ وهو محدث في آن واحد، وروى له كذلك أصحاب الكتب الستة. وفي آخر عمره تحول إلى بغداد ونشر علمه بها، فكان في المدينة وتحول إلى بغداد. اللهم فرج عن أهل بغداد وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. إسماعيل بن جعفر يروي هنا عن عبد الله بن دينار، وكذلك مر معنا، هو العدوي العمري مولاهم المدني أبو عبد الرحمن، توفي سنة 127 للهجرة. إسماعيل بن جعفر توفي سنة 180 للهجرة. يقول عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. هنالك رواية: وإنها مثل المسلم. إذن روايتان: مثل المسلم وإنها مثل المسلم، وكلاهما صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فحدثوني ما هي؟ قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي. ما معنى فوقع الناس في شجر البوادي؟ يعني ذهبت أفكارهم وتصوراتهم، أخذوا يتذكرون أشجار البادية وما هي الشجرة التي يمكن أن تشبه المسلم. نعم، ومع هذا لم يذكر أحد منهم هذه الشجرة. يقول عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. لما استحيى ابن عمر؟ لصغر سنه. ففي رواية سترد معنا برقم 72 في صحيح البخاري، قال ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. وفي رواية: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. إذا سكت ابن عمر رضي الله عنه مع أنه وقع في نفسه أنها النخلة فسكت فاستحيت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي النخلة. الآن السؤال الأول قبل أن نتعرض لمعنى الحديث بإجمال، يعني لا نريد أن نقف عنده كثيرا، ما المطابقة بين الحديث وبين الباب الذي ذكره البخاري، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا؟ قال: فحدثوني. أولا قال النبي: فحدثوني صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري لدقة نظره وفهمه ذكر الحديث وأشار إلى رواياته الأخرى، يعني البخاري على درجة عالية من الدقة ذكر هذا الحديث لأن لهذا الحديث روايات أخرى، هذا الحديث برواية فحدثوني، والحديث نفسه رواه الإسماعيلي ولكن في روايته أخبروني أنبئوني ما هي. عرفنا؟ ثم في آخر الحديث قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. هنالك رواية طبعا سترد عند البخاري برقم 131 في باب الحياء في العلم، فقالوا: أخبرنا بها. فإذا لما ذكر البخاري هذا الحديث لم يرد نص هذا الحديث فقط، وإنما أشار إلى رواياته الأخرى أن هذا الحديث نفسه ورد بسياق عدة. فهنا قال: فحدثوني، وفي رواية قال: فأنبئوني، وقالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، وفي رواية: أخبرنا بها يا رسول الله. فدل على مطابقة هذا الحديث للترجمة التي ذكرها البخاري في صدر الباب، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. عرفنا؟ هذه هي النقطة الأولى. أما الثانية: فما وجه الشبه بين النخلة وبين المسلم؟ هذا الذي ينبغي أن نقف عنده قليلا. طبعا وجه الشبه بين النخلة وبين المسلم أن النخلة مفيدة في جميع أجزائها، خيرها مستمر فيها من حين تطلع إلى حين تيبس، حتى النوى نوى التمر يصلح علفا للدواء، وحتى ليفها يصلح للحبال، فهي جميع أجزائها مفيدة، وهي دائمة الخضرة، وكذلك المسلم يفيد في جميع أحواله. إذن ينبغي أن يكون المسلم كالدخلة مفيدا في جميع أحواله. فتجد المسلم يقري الضيف، يكرم الجار، يعين الملهوف، يساعد الفقراء، يساعد الأرامل الأرملة والمسكين والمحتاج، يسارع في حاجة أخيه، نعم يزيل الأذى عن الطريق. فجميع أعمال المسلم وأحواله فيها نفع لعموم الأمة. فمن وجدتموه لا نفع فيه فلم تتحقق فيه صفات الإسلام. صحيح؟ المسلم كالنخلة فيها خير في جميع أجزائها حتى حين تيبس، وكذلك المسلم حتى بعد أن يموت يترك صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له. فلذلك يبقى صحيفة حسناته مفتوحة حتى بعد موته. ولذلك هذا هو المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للنخلة. وهنالك رواية سترد في كتاب الأطعمة لهذا الحديث بلفظ آخر، وهو لفظ جميل جدا، رواه البخاري في كتاب الأطعمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. هذه رواية البخاري سترد معنا في كتاب الأطعمة: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فهكذا فلنكن أيها الإخوة نفاعين مفيدين قائمين بحوائج إخواننا وأحبابنا وأصحابنا وأقاربنا، لأن المسلم هذا مثله، وإلا كان كالصفصاف أو كالسنديانة لا تنفع إلا حين تقطع. نعم، هنا عبد الله استحيا لأنه كان أصغر قوم أن يقول إلى النخلة، لكن حدث أباه بعد ذلك بعد أن رجعوا من المجلس. نعم، قال لأبيه: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال سيدنا عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. وفي رواية عند ابن حبان: أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. حمر النعم أنفس الإبل. لما قال ذلك سيدنا عمر؟ هل كان يريد مجرد الظهور؟ يعني قد إنسان ما سئل الناس سؤالا وكان عنده جواب، فهو يريد أن يظهر على أقرانه، نعم، فيقول مثل هذا الجواب. هل كان سيدنا عمر من هذا القبيل أراد لابنه أن يقول؟ لا، سيدنا عمر نفسه أزكى من ذلك رضي الله تعالى عنه. قال: لعله إذا قال ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الفهم في العلم. حين يقول ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام يصير ذا حظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو له. فإذا لما قال: لأن تكون قلتها أحب إلي من حمر النعم، لأنه كان يريد لابنه مزيدا من الدعاء والحظوة عند من؟ عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا سيرد معنا على كل الأحوال في موقعه، نذكر هذا الأمر. وهو أيضا يريد ابن سيدنا عمر صاحب النظر الثاقب والعقل الراجح، والفكر الحصيف يريد أن يبين للناس أنه ليس من الضرورة أن يكون الكبير هو الذي يفهم وحده، قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير. ولذلك تذكرون أيها الإخوة أنه مر معنا حديث سأل فيه سيدنا عمر الصحابة سؤالا، فقال له ابن عباس: عندي في ذلك أي يا أمير المؤمنين؟ فقال له: قل ولا تحقر نفسك، قل ولا تحقر نفسك. هذا المنهج النبوي في رعاية المواهب وفي الحفاظ على هؤلاء أصحاب الفهم ولو كانوا صغارا، ينبغي أن نعنى بهم وأن نهتم بهم، لأنهم سيكونون علماء كبار في المستقبل. لا أن نقمعهم ونقول قليل أدب، يعني تحكي وفي عندك كبار القوم اسكت، هذا ليس من هدي النبي عليه السلام ولا من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نتابع أيها الإخوة الكرام. قال البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. الآن البخاري أعاد الحديث نفسه، فما الفائدة من إعادة الحديث؟ أيوة، أعاد الحديث. أولا السند مختلف، فرواه عن شيخ آخر، قال: حدثنا خالد بن مخلد. وخالد بن مخلد من هو؟ هو الكوفي القطواني، وقطوان مكان بالكوفة. خالد بن مخلد فيه كلام يسير، وقال ابن عدي: لا بأس به، ولا يهم ذلك، لأن البخاري أصلا روى هذا الحديث عن شيخ آخر هو قتيبة بن سعيد الثقة المعروف. نعم، خالد بن مخلد يقول: حدثنا سليمان. سليمان هذا هو سليمان بن بلال أبو محمد القرشي التيمي، مولاهم يعني مولى تيم المدني الفقيه المشهور. كان سليمان بن بلال فقيها، وكان من أوعية العلم، وكان يفتي بالمدينة وولي خراج المدينة. سليمان بن بلال رضي الله تعالى عنه. يقول سليمان بن بلال: الآن رجع الحديث إلى الإسناد الأول، فقال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. الحديث كما قلنا أعاده لاختلاف الإسناد، ليدل البخاري على أن الحديث له طرق متعددة، وإذا كان للحديث طرق متعددة صار أقوى. هذا رقم واحد. ثانيا، لأن البخاري استنبط منه حكما، فقال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. فالبخاري استنتج فائدة من الحديث، فذكر هذه الفائدة في عنوان الحديث، وقالوا: هذه من الفوائد من الحديث، أنه يعني لا بأس للمعلم أن يمتحن طلابه ويمتحن نشاط أذهانهم بما يخفى عليهم بيانه، لكن مع أن ذكر ذلك بعد ذلك لهم. وقالوا: من فوائد العلم، من فوائد هذا الحديث، الحوار العلمي والنقاش العلمي بين العالم وبين التلميذ. اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوني ما هي، أخبروني ما هي. فإذا نوع من الحوار بين العالم وبين المتعلم، فتحريك عقول الطلبة وتنشيط أذهانهم، ومعرفة من عنده فهم في العلم، وتحريضهم على الفهم الخاص. هذا يعني سبق بها النبي صلى الله عليه وسلم كل مناهج التربية. اليوم مناهج التربية تقول: ينبغي أن يكون التعليم بالحوار بين المعلم وبين الطلاب، يعني ليس من الضرورة أن يكون إملاء دائما عليهم، بل أن تكون هنالك مشاركة. هذه المشاركة فعلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، شاركهم، حاورهم، نشط أذهانهم، أراد أن يعرف من عنده فهم فيهم. نعم، ثم بعد ذلك بين ذلك لهم. قد يقول قائل: لكن أنت تقول هذا أو هذا الحديث يدل على هذا، مع أن أبا داود روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية أن النبي نهى عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات، فما الجمع بينهما؟ قالوا: تلك الأغلوطات التي تكون على سبيل التعجيز والتي لا نفع فيها ولا فائدة. أما إذا كان سؤال كهذا فيه خير، فيه نفع، فيه تحريك وتنشيط للأذهان، فلا مانع منه على الإطلاق. نعم، نتابع أخواني، انتهى هذا الحديث الثاني. قال البخاري: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. أعاد يعني هنا لما قال باب ما جاء في العلم، يعني لا يزال في هذه المسألة، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. وقل ربي زدني علما، الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله الزيادة في العلم. وقلت لكم الحديث ما سأل أو ما أمر النبي الله تعالى نبيه أن يستزيد من شيء إلا في بالعلم. نعم، ثم قال: باب القراءة والعرض على المحدث. الآن أراد أن يعود لهذه المسألة الإمام البخاري، القراءة والعرض على المحدث، يعني القراءة على المحدث والعرض على المحدث. أصلا القراءة على المحدث تسمى عرضا، لكن قد يكون بين هاتين الكلمتين كما ذكر الحافظ عموم وخصوص. القراءة على المحدث أن يقرأ الطالب نفسه، والعرض لا يشترط أن يقرأ الطالب نفسه، فقد يكون الطالب بين مجموعة وأحدهم يقرأ على المحدث فيسمى عرضا. القراءة على المحدث تسمى عرضا وقراءة، والعرض على المحدث قد يكون بقراءة الطالب نفسه، وقد يكون بقراءة غيره. ولذلك جمع بينهما البخاري فقال: باب القراءة والعرض على المحدث. لأن قائلا قد يقول: ما دام القراءة بمعنى العرض فلي جمع بينهما. عرفنا لما جمع بينهما، القراءة تكون من الطالب نفسه، والعرض لا يشترط ذلك، أحد الطلاب هو الذي يقرأ. قال البخاري: ورأى الحسن. من الحسن إخواني؟ البصري، والثوري، سفيان الثوري، ومالك، رأوا هؤلاء القراءة جائزة، يعني لا شيء فيها على الإطلاق، وهي صحيحة، ومثلها مثل قراءة المحدث. بل مالك كان يرى أن القراءة على المحدث أقوى من أن يقرأ المحدث نفسه. ومن هنا الإمام مالك لم يقرأ الموطأ على أحد، وإنما كان يقرأ عليه. إمام مالك ما قرأ الموطأ على أحد، حتى يقول أحد أصحابه: صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، وإنما كان يقرأ عليه. فإذا كان الطالب يحسن القراءة يقول له اقرأ، وإذا كان لا يحسن القراءة يقول: تعال بمن، جئ بمن يقرأ لك. وهذا حدث مع من؟ مع الشافعي. الشافعي لما أراد أن يقرأ الموطأ على مالك قال: ائت بمن يقرأ لك. فقال: أنا أقرأ. وكان الشافعي صغيرا فارتاب، يعني أو لم يثق بهذا الكلام، قال: هات من يقرأ لك. قال: أنا أقرأ يا إمام. إيه نعم. فلما ألح عليه قال: اقرأ. فلما قرأ أعجب به الإمام مالك فأنجز القراءة في أيام معدودات، يعني أعطاه من وقته لما وجده أهلا لذلك. نعم، رضي الله تعالى عنه. فإذا رأوا القراءة وكان مالك يقول: يعني كيف لا يجزيك في الحديث ويجزيك في القرآن؟ أصلا القارئ للقرآن حين يقرأ على شيخه، من الذي يقرأ، الشيخ أم التلميذ؟ تلميذ. فأنا أقرأ على شيخي ختما كاملا ثم أقول أقرأني فلان. فالإمام مالك ربط أو قارن بينهما، قال كيف لا يصح هذا في الحديث مع أنك صححته في القرآن، فإذا ليس هنالك أي حرج. ورأى الحسن البصري وسفيان الثوري ومالك بن أنس القراءة جائزة، واحتج بعضهم بالعرض يعني على المحدث، احتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، هذا الذي سيرد معنا. ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضمام بن ثعلبة عدد للنبي أركان الإسلام، وكلما عدد له ركنا يقول له النبي نعم. ثم ذهب ضمام إلى قومه فأخبرهم أن أركان الإسلام كذا وكذا وكذا، فهذه كانت من الصحابي عرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بها بعد ذلك قومه. إذن في ذلك حديث، فلا يقولن أحد إن لفظ التحديث هو الذي ينبغي أن يكون. قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، في نسخة فهذه قراءة على العالم، فهذه قراءة على العالم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك كذلك حجة أخرى، قال بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ما هو الصك أيها الإخوة؟ الكتاب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لو أن أحدا أقر بشيء عليه وكتبه في الكتاب، يؤخذ هذا الكتاب فيقرأ عليه فيقول نعم. فبقوله نعم ساغ أن نقول أشهدنا فلان، مع أنه لم يتلفظ بنص الكتاب، وإنما اكتفي بأن عرض عليه وصادق هو عليه فقال نعم. هذه حجة أخرى ذكرها الإمام مالك في هذه المسألة. واحتج مالك بالصدق يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. نعم عليهم يعني على من؟ على القوم الذين عليهم إقرار، يعني أنت قرأت على الذي عليه الإقرار، قرأته عليه قراءة فقال نعم، فتقول أشهدني فلان، كأن قراءتك عليه قراءة منه. عرفنا؟ نعم. ثم قال ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، هذه ذكرناها. الآن تابعوا معي، يقول البخاري كذلك حدثنا محمد بن سلام البيكندي، هذا شيخ البخاري، قال محمد بن سلام البيكندي البخاري، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف، هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن البصري قال قال الحسن يعني لا بأس بالقراءة على العالم، يعني هذه كلها يستشهد بها البخاري على أن القراءة على العالم مثل السماع منه. أرأيتم إلى هذه الدلة الكثيرة؟ نعم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري، من هو محمد بن يوسف الفيربري؟ نعم هو أحد رواة الصحيح عن البخاري، فهذا الذي يقول وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري أحد من روى عنه الصحيح، الكشميهني أو المستملي أو الكشاني أو أبو ذر، أحد من روى عن محمد بن يوسف الفيربري، يقول وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري. الفيربري نسبة إلى فيربر، وهي بكسر الفاء وفتحها، يعني تقول الفربري أو الفيربري وكلاهما صحيح، هو من رواة الصحيح عن البخاري. يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى هو العبسي يقول عن سفيان الثوري قال، يعني قال سفيان الثوري: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. واضح القضية، يعني ليس من الضروري أن تقول أخبرني. ثم قال: وسمعت أبا عاصم. من أبو عاصم؟ هو أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد، الضحاك ابن مخلد. سمعت أبا عاصم يقول عن مالك يعني ابن أنس وسفيان الثوري: القراءة على العالم وقراءته سواء. القراءة على العالم وقراءته هو سواء. هذا كما قلنا في صدر العلماء. المتأخرون فرقوا تفريقا اصطلاحيا، فما قرأ على العالم نقول أخبرني، وإذا سمعت من لفظه تقول حدثني. وأرى أن الأمر لا أستطيع، يعني بقي حديث كامل كنت أطمع في أن أقرأه كله اليوم، عسى أن نقرأه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لكن اليوم عرفنا هذه المسائل التي هي في علم الحديث المصطلح. وهنالك أسئلة كذلك سئلت المرة الماضية ما أجبت عنها، أجيب عنها الأسبوع القادم، ضاق الوقت بنا والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.